بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، تحدثنا في اللقاءات السابقة حول هذا القرآن الكريم الذي من الله به على نبيه وجعله تأييدا له في نبوته، وجعله ترقية له في قدوته، وجعله به إماما للعالمين. هذا الكتاب أعجز الله بسورة منه، بل تحدى الخلق جميعا فيه، وساق لنا فيه من وجوه الإعجاز ما يحير العقول. ذكرنا جانبا من الإعجاز الحرفي والإعجاز اللفظي والإعجاز في النظم ومتشابه النظم، ولا يزال الحديث متصل حول الإعجاز في النظم. ونقصد بالنظم هنا سياق الآيات، فآيات القرآن لم تأتي على السياق الدارج عند الناس، بل جاءت في منتهى الدقة. فقد يتحدث الرب عن موضوع بعينه، وفي وسط هذا الموضوع يعرج بنا إلى موضوع آخر. ظاهر الأمر أنه لا ارتباط بينهما، وحقيقة الأمر غاية الارتباط. وهذا ما جعل بعض الناس قد لا يدرك لماذا جاءت هذه النصوص في هذه المواضيع. وضربنا لذلك أمثلة لم نفصلها، منها على سبيل المثال للحصر، لما ذكر رب آيات الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم، الآية التي بعدها أياما معدودات، الآية التي بعدها شهر رمضان، الآية التي بعدها: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ثم الآية التي بعدها تعود للصيام مرة أخرى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. لماذا وضعت آية الدعاء في وسط آية الصيام؟ ولماذا جاءت بهذه الصيغة المختلفة عن كل آيات الدعاء في القرآن كان كله؟ مثال ثاني يحدثنا الرب في نفس سورة البقرة عن آيات الطلاق وعدة المطلقة وعدة المتوفى عندها زوجها، وفي وسط آيات الطلاق والعدة يأمر بالصلاة أمرا مختلفا عن كل الأوامر بالصلاة في كل القرآن. فبعد أن حدثنا عن الطلاق في مقرب من 20 آية ساق هذا النص: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكن تعلمون، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. وأخذ يحدثنا أيضا مرة أخرى عن الطلاق والعد. لماذا جاءت هذه الآية بالأمر بالصلاة بهذه الصيغة التي لم ترد في القرآن كله بهذه الصيغة في وسط آية الطلاق؟ مثال ثالث في سورة النحل، أكثر من 20 آية تحدثنا عن الرزق: والله أنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا لكم، وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم ما في بطونها، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا من الشجر، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. ثم قل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. هذه ليست آية كاملة، ده جزء من آية تحدثنا عن النسل. ثم بقية الآية تستمر على السياق الأول، الحديث عن الرزق. ها؟ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، قال: ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة لهم يغفرون، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لماذا جاء هذا الجزء المتعلق بالنسل من الأبناء والأحفاد في وسط آيات الرزق؟ أنا بضرب أمثلة فقط يا إخواني، وإلا في القرآن مليء، القرآن مليء. هذا يسمى علم النص. السياق، لماذا وضعت هذه الآية في هذا الموضع ولماذا لم تأتي في غيره؟ لماذا لم تأتي في غيره؟ في وسط الآيات التي تحدثنا عن المنافقين وعن النفاق وأنواع النفاق وأحوال المنافقين، ويأتي هذا النص الخاص بالتمكين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إيه علاقة آية التمكين بالحديث عن المنافقين؟ يقينا أكثر من 100 آية تحدثنا عن المنافقين وفي وسطها يسوق هذا النص. يا إخواني، كل نص وضع في موضع لا يستقيم المعنى بغيره وإن حارت فيه العقول، ما علاقته وما ارتباطه بالذي قبله بالذي بعده؟ بل المتدبر يذهل أن كل آية وضعت في نظم لها ارتباط بالنظم من أوله لآخره. يعني آية النسل تتعلق بالآيات 20 الخاصة بالرزق آية آية، آية الدعاء تتعلق بآيات الصيام آية آية، آية الأمر بالصلاة تتعلق بآيات الطلاق آية آية والعد. وقس على هذا، آية التمكين تتعلق بكل صور النفاق المذكورة في سورة التوبة. إذن الأمر أجل من أن نمر عليه مر العابرين. الأمر يحتاج لشيء من التفصيل حتى نقف أمامه نذهل. يا إخواني، الصيام فريضة على سبيل المثال، مش عارف من أبدأ، لكن أنا ضربت 5 أمثلة، لكن كما قلت القرآن مليء، سنبين ما استطعنا منها. لماذا جاءت آية الدعاء في وسط آية الصيام؟ ولماذا جاءت بهذه الصيغة المختلفة عن كل صور الدعاء في القرآن؟ كل آيات الدعاء في القرآن، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافر، كلها أمر بالدعاء المباشر، فادعوا الله قل ادعوا الله وهكذا. لكن لأول مرة تأتي الصيغة بهذا الأسلوب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الصحابة نهوا عن السؤال في البداية، كانوا يكثروا من الأسئلة، والنبي علمهم قال إن الله يكره لكم 3، يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، ومع ذلك ما امتنع، يعني اللي بلغوا النهي قليل. فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور رحيم. فلما نزلت الآية امتنع الصحابة جميعا السؤال، وكانوا يفرحوا فرح شديد أن يأتي أعرابي لسن يحسن العرض ويحسن الحديث لم يبلغه النهي فيسأل. كما يقول أنس، كنا نفرح أن يأتي الأعرابي لسن لم يبلغه النهي فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فننتفع بمسألته. بإجابة النبي عليه صلى الله عليه وسلم، شوف الأدب عند الصحابة العالي جدا، مجرد ما نهوا عن السؤال الكل امتنع، إلا أسئلة اختلجت في الصدور لا حل لها فاضطروا للسؤال فيه. هذه الأسئلة الاضطرارية كانت 10 أسئلة في حياة الصحابة فقط منذ النهي، وكلها جاء الجواب عنها في القرآن بصيغة واحدة إلا آية واحدة، 9 آيات جاءت بصيغة يسألونك عن كذا قل كذا، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن اليتامى أصلاح لهم خير، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس، يسألونك قل، يسألونك قل، تسعة أسئلة إلا سؤال واحد هو الذي بين أيدينا في وسط أسئلة. الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه نتسارر معه ندعوه في السر أم بعيد فنناديه نرفع أصواتنا بالدعاء ونجأر؟ فجاءت الآية بصيغة مختلفة، لم يقل يسألونك عني فقل، قال وإذا سألك عبادي عني لم يقل فقل، قال فإني قريب، فإني قريب. فكل الأسئلة كان الجواب بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا هذا السؤال أبى الله أن يجعل بينه وبين عباده فيه واسطة. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ناقل الوحي عنه لخلق سبحانه وتعالى فتكفل الرب بالرد عن ذاته، قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، وخلي بالك أجيب دعوة الداعي إذا دعان ولا إن دعان، نفهم لغة عربية، إذا شرطي إذا دعاني أجبت، وإن شرطي إن دعاني أجبت. فلماذا استخدم الرب هنا إذا ولم يستخدم إن؟ إن في اللغة تفيد الندرة وإذا تفيد الكثرة، لو استخدم إن ألف يعني إذا دعا إن دعان يبقى هستجيب له مرة، لكن إذا دعان إذا تفيد الكسرة يعني كلما دعاني أجبته، وإن دعاني في اليوم مليون مرة. يا إخواني ألفاظ القرآن في منتهى منتهى الدقة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني في أي وقت دعاني على أي حال دعاني ولو كافر أجبته. شوف ولو كافر، وإلا فالكافر بيمرض ويسأل الله الشفاء رغم كفره، الكافر بيوضع في مأزق فيسأل الله التفريج رغم كفره. ورب ذكر هذا نصا فقال تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم، خاطب كل البشرية بما فيها الكفار وهم أغلب أهل الأرض، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، سهل كل محال، عملوا إيه؟ قال دعوا الله مخلصين له الدين، والدين هنا بمعنى الحكم، الدين له معاني عدة منها الحكم، مخلصين له الدنيا عن الحكم حكمك والقضاء قضاءك والأمر أمرك والملك ملكك وإحنا عبيدك، هذا إقرار حتى من الكفار. الرب وعد عند إخلاص الدعاء له بالإجابة لن يردها، قال دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر، وتفيد التعقيب والترتيب والسرعة يعني على الفور أجاب وإلى البر نجاهم، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. إذا ندرك إجابة الدعاء وعد منه حتى مع الكافر، ولذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله ما أحزنتني الإجابة قط، لأن الله وعد ولن يخلف وعده، ولكن أحزنني كيف يصيب الدعاء قلبي، كيف أخلص؟ فلو صدق قلبي ما رد الدعاء ربي. واضح المسألة؟ إذا ندرك حتى الكافر، فكيف بالصائم؟ الصيام قد يكون شديد على النفس، وخاصة إذا كان كهذه الأيام في الحر الشديد ومع طول النهار. ولا تنظر إلى بلادنا هنا، هذه البلاد الصيام في الصيف صحيح يعني يوصل لـ14 ساعة، لكن بعض البلاد في أوروبا غيرها يصل لـ20 ساعة. الصيام 20 ساعة مش شروق الغروب، بل بعض البلاد 23 ساعة. في شمال السويد الشمس في الصيف بتشرق النهار كله، وتغيب الغروب والشروق، الفرق بينهم ساعة، ساعة ونص، ساعة، ساعة ونص. والعكس الشتاء، الشتاء عندهم الليل 23 ساعة والنهار ساعة. بيروا، انت لو رحت هناك في شمال السويد، شمال النرويج، ترى هذا المشهد. الشمس بتشرق تراها ساعة الشروق، لو صبرت نصف ساعة تراها وهي تغرب. فانت بتتفرج عليها ساعة الشروق ساعة الغروب. بل شمال هذه المنطقة اعجب، الشمس عندهم تشرق 6 أشهر وتغيب 6 أشهر، فعندهم السنة يوم، 6 شهور ليل وستة نهار. احنا في ولا دارين بحاجة، عايشين مبسوطين هنا. اذا ندرك، لكن سبحان اللطيف، اجواء هذه البلاد باردة، الصائم لا يشعر فيها بالصيام، فالصيام عندهم في الصيف مع البرودة لا تشعر بالظمأ ولا بالحر ولا بالعرق، مفيش كل الكلام ده غير ورد. وإذا جاء رمضان عندهم في الشتاء فبقى متعة، بيصوم 2-3 ساعات. يعني بعض البلد بيصوم 2-3 ساعات و4 ساعات. فكما أن عليهم غرمه في الصيف لهم غنمه في الشتاء. ولذلك لما أسافر هناك، أسافرت الشتاء، أحلى صيام عنده. أنت بتصوم هناك 4-5 ساعات 6 ساعات وخدت يوم صيام، ومحسوب لك يوم مش شروق من الغروب. وصل المعنى؟ فأمتع الصيام عندهم في الشتاء، الصيام والصيام وضحت. ومعاك الليل كله تصلي فيه قيام براحتك يا اخوانا. انا كنت اخر رحله دي في المانيا، كان الفجر الساعه 7، الفجر 7 والمغرب 4:15، المغرب 4:15 يعني العصر عندنا، والشروق عندهم الفجر عندهم اذان الفجر الساعه 7، الشروق 9:30. فانت هناك الليل طويل جدا، ولذلك تصلي القيام تقرا لك 3-4 أجزاء في الوقت اللي هتقومه هنا براحتك. وفي الحديث الشتاء ربيع المؤمن يطول ليله فيقومه ويقصر نهاره فيصومه ويقصر نهاره فيصوم. اذا ندرك لما يقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فجعل للصيام ثمرة هي التقوى، والتقوى ثمرة ومنة من الله تلزم بها قلوب فئة من العباد، ليس كل العباد. وربه أي بيّن أنها محض منة منه، كيف ننالها وهي في يده ليست في أيدي؟ قال تعالى عن الصحابة الذين أسلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأولين والمهاجرين والأنصار، قال عنهم يوم الحديبية، حديبية سنة كام يا إخواني؟ ستة بعد الهجرة. يعني من الصحابة كابن مسعود وغيره أسلموا في العام الأول، كان عمره في الإسلام 19 عام فقط في هذه الغزوة، بيّن الله أنهم صاروا أهلا لهذه المنزلة. قال: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، ما أهلوا لها إلا بعد 19 عام إيمان وجهاد وعطاء لله. طيب، ثمرة الصيام مطلوب أن نصل لأهلية التقوى في شهر، في شهر هنصليها إزاي؟ ده الثمرة، الغاية من رمضان من الصيام هي هذه الغاية، لعلكم تتقون، ورح رابط أيام معدودات والآلة بعدها على شهر رمضان، فبين أنها أيام وأنها شهر. كيف ننجز هذا الإنجاز الرهيب العظيم في شهر؟ فقال له: لا تستعظم هذا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. أطلب، اسأل. الإعانة على صيامه إيمان واحتسابه، الإعانة على قيامه إيمان واحتسابه، الإعانة على تحقيق ثماره في القلوب توفيقا من الله وتقديرا. كل الكلام ده سبيله الدعاء، لا سبيل أقصى منه. فالدعوة إن صدق فيها القلب جعل الله بها المحال، المحال المستحيل سهلا. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الحزن الشيء المستحيل، إذا شئت سهلا، إذا شئت أن تجعله ستجعله وسهل عليك جدا. فأنت بتطلب في شهر ما لم ينجزه صفوة العباد في 19 عام، عايز تحصل عليه بالبركة ولا بالفهلوة؟ سلامات سلامات. الرب ما تركنا في تيه، بل ساق هذا النص في وسط هذا السياق ليدلنا على أن أعظم ثمار الصيام وغاياته تحقيقها بالصوم، ليس صوم وحده، بل مع الاستماتة في الطلب فيه، بل فتح الباب فجعل أحد أوقات الإجابة وقت الصيام، وأعظم أوقات الإجابة وقت القيام، وقت التجلي سبحانه وتعالى. ففتح لنا الباب في رمضان الليل والنهار، فتح أبواب الدعاء لمصاعيها. الصائم لا ترد له دعوة كما جاء في الحديث، ثلاثة لا ترد دعوته: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، وفي رواية حين يفطر، لكن الرواية الأولى رواية صحيح حتى يفطر، يعني من ساعة ما يصوم لغاية ما يفطر. وحين يفطر خص الوقت الأخير بمزيد الفضل قبل الفطر مباشرة، وقت شدة الجوع، يبقى حتى يفطر وحين يفطر. وصل معنى؟ يبقى فتح لنا باب النهار كله. كيف والليل وقت تجلي العام كله؟ فكيف بليالي رمضان اللي بتتنزل فيها الملائكة الليل والنهار؟ فكيف بليلة القدر والتي يقيم فيها الرب احتفال كوني، فتتنزل فيها ملائكة السماوات بل الملكوت من صلاة المغرب إلى آذان الفجر، لا توقف نزولها بعرض السماء بأسرها، الكل ده بتنزل الأرض. تنزل الملائكة، مش تنزل، قال تنزل. تنزل ممكن مرة وتخلص، مرتين وتخلص، ثلاثة وتخلص، لكن تنزل تفيد التتابع والتوالي، يستمر النزول للكل متواصل، احتفال كوني. رب العباد يقيمه، وتأتي كل الملائكة هذه لتشهد صلاتك بالليل ودعائك، بل تؤمن جميعها على دعائك. ما فيش ملك صالح يستجاب له تأمينه؟ كيف والكل صالح؟ تخيل ان دعائك في ليلة القدر يؤمن عليه كل هذا الجمع، يرد الدعاء. وصل المعنى؟ ولذلك الرب ربط بين آية الدعاء وبين كل آية الصيام، حتى جهد الصيام. الصيام أول ما فرض كان 23 ساعة على الجيل الأول، كان الصيام يبدأ من العشاء إلى مغرب ثاني يوم، ما كانش يبدأ الفجر. أول ما فرض على الجيل الأول أبو بكر وعمر وطلحة والزبير كانوا بيصوموا 23 ساعة، حتى وقعت مشكلة كبيرة مع سيدنا عمر بن الخطاب، ودي من بركات عمر. عمر من أقوى الصحابة بني، من شخصيات، فصايم ومع الإعياء غلبه النوم قبل المغرب، فنام بين المغرب والعشاء وقت الإفطار، ما فيش غير الساعة الوحيدة اليتيم في اليوم. ثم أثناء نومه أتى أهله، وأثناء المعاشرة أزل المؤشر لصلاة العشاء. لا أفطر عمر ولا أكل ولا جامع، لكن مؤذن أذن مساء الجماعة، فنزع وجاء النبي يبكي يقول هلكت يا رسول الله هلكت. قال ما أهلكك؟ قص عليه القصة. فنزلت في هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، جاءت في حق عمر، فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. حتى التكليف كان سبب التخفيف دعاء عمر، دعا وتضرع الله عز وجل ان ربنا خف عنه وعن الأمة كلها. هيواصل يعني 47 ساعة صيام، كم واحد يحتمل؟ كل سنة طيبين. يبقى أي مسلم كان هينام الساعة دي هيكمل 47 ساعة صيام، لو عملها تاني يوم هيجيب 71 ساعة صيام. من يحتمل؟ فكان التخفيف بسبب الضراعة. إذا ندرك رب العباد يبين لنا هذه الحقائق حتى نعلم أن الدعاء له أثر حتى في القضاء وفي أحكام رب الأرض والسماء. إذا ندرك صيامنا ورقينا وسمونا سبيله الدعاء ليفتح الله لنا الباب. إن كان هذا في أشق العبادات فكيف بأخفها؟ مع الدعاء هتسلك وكل الأمور إن شاء الله تبقى زي الفل، بس مع الإخلاص فيه. فأي أمر يعيك بعد هذا البيان يعجزك الدعاء؟ والله أخواني الصحابة، ولذلك شوف عمر لأن صح قضية فاهم الآيات، حتى لما تولى الخلافة لم يفكر في فتح بلد قبل ما يفتح يستخير الله، لما يفكر يتزوج امرأة، شوف من فتح بالك لزواج امرأة، يستخير الله، يقول كنت أستخير ربي في المسألة 30 ليلة وأتضرع لله أن يريني ما يبين الأمر لي كواضحة النهار، حاجة كده تجيني تقول لي افعل أو لا تفعل. قال فكنت أصلي وأدعو وأنا فأرى الرؤية لا أحسن تأويلها ولا تشفي ما في صدري، فأصلي مرة أخرى وأتضرع مرة أخرى حتى يأتيني الأمر افعل أو لا تفعل كواضح النهار، كواضح النهار. أسوق هذه المعاني يا إخواننا أن هذه أداب، وهذا الأمر كان له أثر عجيب في حياة عمر. ده واجه الفرس والروم، عمر مواجهة الفرس والروم كله وقعت في خلافة عمر، وسقوط الفرس والروم في خلافة عمر، خلي بالنا. فكان بيواجه أشق ما يواجه الخلق في التاريخ، ومع الاستخارة ومع الضراعة يأتيه الأمر في المعركة دي هتنتصر، توكلنا على الله افعل أو لا تفعل، افعل أو لا تفعل كواضح النهار. إذن هذه ما ندرك، لما فهم الصحابة هذه الحقيقة ما كان يتوقف معه حتى المحال. أنس بن مالك يأتيه خادمه، سيدنا أنس مش شخصية عادية، ده أنس يعني عمر من الصحابة، 120 سنة، رزق خلالها 100 مولود من صلبه أحياء، مات له 35 بطن سقط، يعني حمل منه نساؤه 135 بطن أنس. وأنس ده تشوف جسمه قليل الشحم قليل الوزن، لكن رجال بمثل رجال، اللي اخره بلبوس يروح فين في انس؟ ها كله بيبلبس دلوقتي، نسال الله العافيه والعافيه، كل احد يقول لك يا عم الشيخ بس نعرف نربيه، نربيه واحد يتوهك يا رجال. انس رزق بمئة، وكانت له كل ثروته حديقه في خيبر من نخل. فجاءه يوما خادمه قال يا أنس أذبت السماء أن تمطر ونقبنا الأرض شرقا وغربا فلم نجد الماء وحديقتك كادت تموت، الشجر حيموت، النخل عليه يموت، هنتهي. ودي ثروة أنس اللي بيربي منها 100 ولد وأربع نسوة، وهو كمان يبقى 105، يكن شبه يقين عجيب. قال يا غلام إن انقطع الماء فمن يأتينا بالماء؟ قال الله. قال فلنفزع إليك، تعال تأمم. يقول فتأممت وتأمم أنس وصلى صلاة الاستسقاء لوحده هو الخادم تاعه ودعا يا رب نزل مطر على أرضي، على أرضي يا رب أمثني. صلى ركعتين ما نزلش مطر، كمان ركعتين ما نزلش، كمان ركعتين، هلح لغاية ما ينسى، وكمان ركعتين ثم قال يا غلام، استمر صلى ركعتين وركعتين، قال يا غلام انظر علك تجد شيئا، يمكن شوف اي حاجة، اي مبشرات، اي مبشرات. يقول غلام فخرجت من الدار فنظرت فوجدت سحابة قادم بعيد. قال قلت سحابة قادم بعيد على الارض، قال تعالى تعالى ستنزل بإذن الله. الله أكبر، وأخذ يتذلل. فلما فرغ من ركعتيه قال الخادم انظر اطلع بص، ها. قال فخرجت فوجدت الماء قد نزل على حديقة أنس، لم يدع شيئا فيها إلا وصله، ولم ينزل من الماء قطرة على ما سواها. قالوا بالملي والصنط، بالملي والصنط يا إخوان، ندرك نحن حرمنا هذا السلاح، سلاح الدعاء، والرب يسوق هذه الآية بهذه الصيغة في وسط الصيام، بل يوجب الدعاء، يقول فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، ويجعل الدعاء إيمان وعقيدة، مش فقط فريضة وفقه، لا، ده فقه وعقيدة وإيمان وعبادة من كل النواحي. ففيه توحيد وفيه إخلاص وفيه عبادة، وحدث فيه ما شئت. فجمع الله في الدعاء الخير كله، تأليهك لله، توحيدك لله، توحيدك الأسماء والصفات، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، كمال العبودية، كمال التذلل لله فيه، كل هذا حوى الدعاء، فهو أصل أصول الدين. ولذا قال تعالى في الموضع الآخر: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخلين. جمهور المفسرين فسروا الآية بهذا التفسير، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. في رواية الدعاء مخ العبادة لكن ضعيفة، لكن الدعاء هو العبادة رواية صحيحة. الدعاء هو العبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخلين. إذن سيق الدعاء أو آيات الدعاء بهذا السياق العظيم وبهذا الترتيب الرباني الدقيق في وسط آيات الصيام لارتباطها الشديد جدا 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 بكل آيات الصيام، كما رأينا آية 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 آية. وقس على هذا، على هذا فجر آيات الرزق وقضية الناس، سمحنا هنقل نقلة من بقر الأنعام، لأن قضية الرزق قضية عن إيه؟ قتلت الناس، والخوف على الأبناء والخوف على الرزق، ورب العباد يربط بين مسألة الرزق ومسألة الأبناء. هل الأبناء رزق أولا؟ ها؟ لا، الأبناء هبة. رب العباد لم يسميهم رزق أبدا في القرآن. الرزق حق لك على الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله إيه؟ يبقى الرزق حق لك على الله، ورب العباد يقينها يوفي بحق حقوق العباد عليه. طب والأولاد حق لنا عليه؟ أبد. الأولاد محض عطية منه بلا استحقاق منا، وهذا معنى الهبة. وهب فلان فلانا كذا، يعني أعطاه عطية بلا استحقاق من المعطى له. ولذلك القرآن كله لم يذكر الأولاد إلا بصيغة الهبة: يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. حتى الذين طلبوا من الأنبياء الأولاد طلبوه بصيغة الهبة. سيدنا إبراهيم وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين، بلش ارزقني، قال رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. ولما طلب رب هب لي من الصالحين مرة أخرى بشره بغلام عليم. في المرتين طلب بالهبة، وفي كل مرة رزق بولد، إسحاق وإسماعيل وإسحاق. سيدنا زكريا رب العباد يدخل قصته بطريقة يعني عجيبة، يقول: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية، يعني هو من شدة حيائه في الطلب خاف حد يسمعه، لأن لو طلب هذا الطلب قدام أي حد يتهمه بالجنون. ليه؟ سيدنا زكريا طلب هذا الطلب في وقت قاتل، بلغ نهاية عمره، بلغ من الكبر عتي، العظم اتدمر خلاص، ما عادش فيه كلس، وهن العظم منه، الشعر قال واشتعل الرأس شيبة كأنها نار ولعت، ما بقى فيه بياض، ساد خالص، كله بقى بيض. وضحت؟ الموضع الثاني قال وقد بلغت من الكبر عتية. يعني عتية؟ وتقرأ عتية وعتية بلغة هزيل نزلت. وهزيل تقول فلان عتي إذا بلغ من كبر السن أن تساقط لحمه، ما عادش في جسم لحم نهائي، والتصق جلده بعظمه، يبقى بلغ من الكبر إلى الحد الذي وهن العظم، العظم نفسه داب واللحم اتبرى راح والجلد التصق بالعظم. السن ده حد يفكر فيه خلف؟ وصل معنى ده؟ وامرأته عقيل وعجوز في مثل سنه، أقل من القليل، لا هو ولا هي ثانيا انقطع حيضها من سنين. الحيض عند المرأة بينقطع ما بين 40 و50، هي تجاوزت 100 عام، لا حيض ولا جسم. وذلك رب العباد يصف المشهد يقول إذ نادى ربه نداء خفية، يسر به إسرار شديد بينه وبين ربه حتى لا يسمعه، نداء خفية. قال في لحظة صفاء قلبي عجيب، تمنى المستحيل، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. وقال عبارة عجيبة، قال ولم أكن بدعائك رب شقي، يستحيل أشقى بدعائك أو أرد بدعائك. يا الله، عبارة توزن ماء الذهب ولا يساوي بجرح حاجة. ولم أكن بدعائك رب شقيا، عايز إيه؟ قالوا إني خفت الموالي من ورائي، الدين هيضيع، الموت مفيش أتباع يحملوا هم الدين، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي اللفظة هي ما قالش ارزقني، قال فهب لي من لدنك وليا، مش حتى ابن، لا لا، وليا لك، ولي من أولياء الصالحين، مش عايز ابن، لا ده ابن ويشترط فيه كمان، فهب لي من لدنك وليا، بس ممكن يكون صغير، قال له لا، يرثني، يرث رسالة، مش البيت والعفشة، سلامات، يرثني ويرث من آل يعقوب، وده اللي دل على أنها ميراث الرسالة والنبوة. ده مش عايز ابن، ده عايز ولي ونبي ويحمل رسالة ويحمل هم الدين ويبلغ العالمين. يرثني ويرث من آل يعقوب، بس قالوا لا، واجعله رب رضي، رضيا بكل ما ارتضيت له، قمة العبادة إن الإنسان يصل لحد الرضا بكل ما ارتضى الله له، هو ده قمة العبادة. وطلب كل غاية ما يؤمل، مش عايز أي ابن، لا ده عايز ابن فيه كل صفات الكمال. في السن ده اللي يجيله بلبوص في السن ده يهيص، لكن تشتد كل الصفات دي؟ ومع ذلك لما طلب هذا الطلب كله طلب، وده في نظر الخلق كله مستحيل واجتماعه مستحيل، ده مع الشاب اجتماع كل هذه الخصال في ابنه مستحيلة، صعبة جدا جدا جدا، لكن يطلبها. وفي ولد يأتيه في سن لا إنجاب فيه، لكن دع وصدق وأخلص وأسر، حتى ده أسر بالليل، مين معاه في البيت؟ الحرمة، ده هي نفسها لو سمعت الدعاء ممكن تتهمه بالجنون، تقول لك زكريا بدأ يخرف، حد يطلب طلب ده؟ ومع ذلك رب العباد يقول يا زكريا إنا نبشرك بغلام، وفي قراءة إنا نبشرك بغلام. إنا إيه؟ يعني نبشرك. عارفين البشر؟ لما تمسك البصلة وتبشرها بتقطعها حتت حتت صغيرة. نبشرك يعني دي اسمك اللي انتهى ده هنطلع من هدبيبه هذا المخلوق الجديد منكم مراتك. نبشرك بشر يعني ما فيش حاجة خالص موجودة لكن هنطلعها. البقايا اللي في جسمك في عظامك في لحمك في شحمك هنطلع منها الغلام. عبارة تشيب العقل. إنا نبشرك والبشر ده أعظم بشرة. إن يطلع من الولد في السن ده ده خلاص ما عادش فيه مني ولا فيه إمكانية لخلق مني فيه. هو فيه إمكانية أصلا إن توفى العظام حقها أو اللحم حقها؟ كل ده انتهى. ما ذلك يقول له إنا نبشرك، وفي القراءة الأخرى إنا نبشرك بغلام. بس وولد غلام وربنا اللي سماه قال له اسمه يحيى هيعيش كمان وسماه يحيى تيمنا أن يحيى. وأخذ من هذا التيمن بالأسماء الحسنة فاللي يسمى عائشة تيمنا أن تعيش. طب واللي يسمى فاطمة تيمنا أن تعيش وتتزوج وتنجب وتفطم. ها وصل المعنى؟ وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب للناس الاسم الحسن. اي واحد يعترضه في الطريق يساله اسمك ايه؟ لا اسمه قبيح غيره. لما جاء الصحابه قال ما اسمك؟ قال غاوي. وما اسم ابيك؟ قال ظالم، غاوي بن ظالم. قال قل عادل بن مقسط. فغير اسمه من غاوي بن ظالم لعادل بن مقسط. الوحيد اللي أبى التغيير كان والد سيدنا سعيد بن جبير، سعيد بن مسيب. سعيد بن مسيب كان اسمه حزن، فالرسول غير اسم حزن، قال له لن أغير اسمي اسما سمتني به أمي. أمي سعيد ابن يقول فلم تزل فينا الحزون إلى يومنا هذا. ورثناها منه، رفض غير اسم فاستمر جزء من الاسم مسمى فينا واقع. ها وذلك اخواننا كان الامام البخاري احد شيوخه كان اسمه مسدد يقول وكان شيخ مسدد له حظ من اسمه. كان فعلا مسدد. فالاسم الحسن له اثر. واضح معي؟ لان في ناس غاويه اسماء عجيبه. بل وقع هذا مع علي بن طالب، سيدنا علي بن طالب وده ربع الخلفاء الراشدين مش شخص عادي. وهو من أسر من الأطفال يعني نشأ في بيت الإسلام، ومع ذلك أول ما رزق بأول أبنائه النبي سأله يا علي ماذا أسميتم ابني؟ قال سميته حربا يا رسول الله، حربا. قال قولوا حسنا. فاللي سماه حسن رسول الله، كان سيدنا علي سميه إيه؟ حرب. فلما رزق بابنه الثاني قال ماذا أسميتم ابني؟ قال حربا يا رسول الله. قال سموه حسينا. وخلي بالك كلها من حسن. فلما رزق بالثالث قال ماذا أسميتم ابني؟ قال حربا يا رسول الله. قال سموه محسنا. ومحسن مات صغير. فحسن وحسين ومحسن كلها من الحسن. انتقاء الأسماء مهم جدا. بل لما جاء رجل عمر بن الخطاب والصحابة كانوا فاهمين الكلام ده وعين له جدا، فسأله عمر ما اسمك؟ قال حرقة. وما اسم أبيك؟ قال جمرة. قال من أي القبائل؟ قال من بني لهب. من أي البلاد؟ قال من ذات لظى. قال اذهب فإن بيتكم قد احترق. وفعلا قد احترق. حرقة وجمرة ولهب ولظى، إيه ده؟ ضاقت الأسماء خلاص. إذا ندرك هذه معنى إخواني. فاختيار الاسم الحسن دين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء القبيحة ويسمي بالأسماء الحسنة. فالذي سمى نبي الله يحيى ربه إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. ما حدش سمي يحيى قبله أبدا في التاريخ الإنساني كله. ها يحيى. طبعا اليهود والنصارى سموه يوحنا. يوحنا المعمدان هو يحيى بن زكريا، عشان تبقى عارفين. بس لما اقول لك يوحنا المعمدان المقصود به يحيى بن زكريا. إن نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نتعلم قوله سمين. سيدنا زكريا لما جاءته البشرى أفاق، فكان الأمر بالنسبة له يمثل إيه؟ شرط كهرباء. عارف في كهرباء واحد فلان اسمه يحيى، فما احتمل الخبر. قال ربي ربي أنا وأن في اللغة لها ثلاث معاني جمعها كلها في لفظة واحدة، أن أين ومن أين وكيف. الموضوع ده يعني عقلي وقلبي لا يستوعبه. أن يكون لي غلام، إزاي؟ كيف وأين ومن أين؟ أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة، انقطع حيضها من زمان وأصلا عاقر في وقت الحيض، وقد بلغت من الكبر عتيه. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. يحيى بشرناه منك، طب وانت جيت من فين؟ من لا شيء. فسيدنا زكريا شوف رغم البشرى ومن الله له والأمنية اللي كانت في حقه مستحيلة وأسر بها حتى لا تسمعه زوجته، يبشر ورب العباد يبشره وبرضه أحلى. طب صحيح عزك مين؟ هيحصل صحيح كلام؟ الكلام صحيح فوق طاقة العقل. قال رب اجعل لي آية، نبي وله دلالة على ربه، ونبي أدى وقدم عمر كل لله منذ بعث في الأربعين حتى تجاوز المئة عام وهو في عطاء لم يتوقف لله عز وجل ويدعو لوحده ويحارب من كل أهل الأرض ولم يمل ولم يكل. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية. القوت اللي انت بتتكلم بيه ده اللي بحرك لسانك هنسحبه منه، فيجي يتكلم اللسان لا ينطق، يذكر الله اللسان اشتغل. ثلاث ليال سوية، ثلاث ليال وثلاث أيام. آية آل عمران صرحت بأنها أيام، وآية مريم قالت ليال، ثلاث ليال سوية. آية آل عمران ثلاثة أيام سوية، فثلاثة أيام وثلاثة ليالي سيدنا زكريا لا يستطيع النطق بكلمة، فإن ذكر الله انطلق لسانه. وكانت هذه الآية. لما جاء يحيى شوف رب العباد وصفه بصفة تكفيه، قال ولم يكن جبارا عصيا. يعني عصية يعني حال حياته بالكامل لم يقترف معصية واحدة. عصمة من الطفولة، عصمة من معصية، رضية مش رضية بس. ولذي يقول تعالى وآتيناه الحكمة أي الحكمة، صبية طفل ينبأ في طفولته، يحمل هم الدين في طفولته، يبلغ الحق في طفولته، يحمل رسالة أبيه وأجداده في طفولته. يتحمل تبعات الدعوة والرسالة وهو طفل. ومع الطفولة لم يجرب عليه معصية قط، ولا اغترار بشبابه قط، لم يكن جبارا عصيا. ده خلاف انه برا بوالديه، بلغ قمة البر وقمة العطاء. وصل معنا؟ إذا ندرك الدعاء يا إخواني يجعل المحال سهلا. خلاص الوقت؟ المحال المستحيل كيف يتحول لسهل وواقع؟ إذا مسألة الدعاء مش في الصيام بس، ولا في طلب التقوى بس، ولا في طلب أسمى ما عند الله من عطايا، بل حتى المحال في نظرنا لو صدقنا في طلبه لاستجاب الله لنا فيه. فكيف بمن له دلال على ربه ويدعو حال صيامه وحال قيامه؟ فالدعاء للإجابة أقرب في وقت الصيام وفي وقت القيام، يبقى طول شهر رمضان، يبقى فيه أمر عبادي مرتبط بالصيام والقيام أشد من ارتباطه بالدعاء. ولذا وضع الدعاء في وسط هذه الآيات. في المقابل آيات الرزق، الطفل احنا ده الوقت خلص، انا كنت عايز اتكلم في آيات النحل، سامحوني زي بعض بقال لا صعبة، ده انا عايز اربط النص آية بالعشرين آية، ان هذا الموضوع يعني لي معه موقف قديم في السبعينات لا انسى يوم مشهود في حياتي. كانوا قاموا بحمل شديد جدا في كل وسائل العلم في مصر يطالبوا بتحديد النسل، واخذوا يفتروا على الله في مسائل الرزق، وانت بتحوش بدل ما مرتبك الصغير ده ما يقضيش 5 ولا 7 يقضي 1 وتعيش عيشه حلوه، وبداوا ياتوا بفرايا في مجال الرزق، مئات الفرايا والله يا اخواني. وفتح الله عليه في هذه الآية، لماذا ساق الله آية النسل في وسط آية الرزق؟ واعتليت المنبر في خطبة الجمعة لا أنساها، كانت في مسجد أمام قسم خاصة المباشرة، يعني باب الجامع في باب الاسم، مسجد عائشة التيمورية. الكلام ده وأنا في ريعان شبابي في العشرينات، كان 74 75 77 تقريبا، وأخذت في الخطبة أرد على كل الشبهات المثارة من خلال 20 آية، شبهة، ومعظم الحضور كان موظفين بتوع الاسم، أمناء الشرطة العساكر، وكان حاضر في اليوم ده واحد صحفي خبيث، قام بعد الخطبة يقول إزاي الدولة تدعو لتحديد النسل وانت يا شيخ نشأت تدعو لكثرة النسل، وأمل عمل ضجة. قلت له تعالى امسك الميكروفون واتكلم، اعرض شبهاتك وانا رد عليه. فعرض ما عنده وردت عليه من الآيات بالتفصيل. لكن الحقيقة شوف رجالة القسم الغلبة دول اقتنعوا بكل ما قلت، أول ما قام يعترض هبوا يضربوه، قلت لهم سيبوه تعالى اعرض اللي عندك وانا سأرد عليك. وللأسف الشديد كان صحفي جريدة الجمهورية تاني يوم الصبح راح منزل عمود كامل علي، قال حضرت بالأمس خطبة الجمعة عند إمام لا أدري من أذن له بصعود المنبر، وهات طخ 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 طخ، وجدت عمار المسجد هم اللي اتصل بي الساعة 7 صباحا قال يا شيخ هات جريدة الجمهورية اقرأ العمود في الصفحة الأخيرة كله عليك بالاسم، ما ذكرش اسمك لكن جاب تفصيلات ما حد سمعك بالأمس. فنديه لها قصة لا أنسى. آيات النسل إخواني، آية النسل لها ارتباط شديد جدا بكل قضايا الرزق آية آية. نحن في أمس الحاجة أن نفهم سياقات القرآن ونظم القرآن، فكم فيه من المعاني التي ترتقي بالإنسان إلى أعلى مراتب الرقي. وما أعيا قريش ولا أتعبهم وجه من وجوه الإعجاز كهذا الوجه، علم النظم أخطر علم، هم يتكلم العربي ويحسن جمع عبارات، لكن القرآن جاءهم بسياقات شيبت رؤوسهم وقهرت نفوسهم واستسلموا أن هذا محال أن يكون من عند بشر بحال. كان أقوى وجه حيرهم وهم ذكروا هذا كان نظم القرآن، كان نظم القرآن. أخطر علم وللأسف الشديد أنه لم يأخذ حظه في الأمة. هذه المعاني اللي نسوقها عز من يطرحها على أسماع المسلمين، ناهيك عن أن تعرض على غير المسلمين. وصل معنا الخطيب ده يا إخواني، سامحوني زي بعضه، الوقت انتهى وأنا أكتفي بهذا القدر اليوم. أسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما، اللهم اشرح صدورنا لوحيك واشرح صدورنا لوحيك، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وأبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي الظلمة نورا وفي الجهالة حلما وفي القبر مؤنسا ويوم القيامة شفيعا وإلى الصراط هاديا وفي الجنة مرتقا ورفيقا ومن جهنم حفيظا وسترا وحجابا وإلى الخيرات كلها إماما وهاديا ودليلا. اللهم أدبنا بأداب القرآن وخلقنا بأخلاق القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، استماعكم، السلام عليكم ورحمة الله.